السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد عصر الأربعاء في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله على كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع كتاب الصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من فوات العصر بغير عذر.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله عز وجل للكلام عن فوات صلاة العصر عن وقتها بلا عذر، ويدخل في ذلك فوات بقية الصلوات عن أوقاتها بلا عذر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
نعم. قال رحمه الله: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي.
نعم، في هذا الحديث وعيد شديد لمن ترك صلاة العصر، وعيد بحبوط العمل. ومعنى هذا الحديث أن من ترك صلاة العصر متعمدا لا يريد أداءها ولا قضاءها فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا لا يريد أداءها ولا يعزم على قضائها، أن عمله يكون حابطا. قال بعض العلماء: لأنه يكفر بذلك، وليس خاصا بصلاة العصر، بل كل صلاة كذلك. من تعمد تركها حتى خرج وقتها وهو لا يريد أن يقضيها فإنه يكفر بذلك. لكن التنصيص على صلاة العصر دون بقية الصلوات يدل على عظم شأنها، يدل على عظم شأنها. وهذا الحديث عند هؤلاء العلماء يدل على ردة من تعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها وهو لا يعزم على قضائها، لأنه لا يحبط العمل إلا الردة. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال بعض العلماء: بل هذا الحديث محمول على ما إذا كان مستحلا لذلك لا متكاسلا، فكان يرى ذلك حلالا، أو يرى أن الإنسان حر إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو لا يريد قضاءها. وقال بعض العلماء: معنى الحديث أن من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها فقد حبط عمله بالمغالبة لا بالردة، فقد حبط عمله بالمغالبة. القول الأول قال: فقد حبط عمله بالردة. وهؤلاء على قسمين كما فهمتم: قسم يرى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها وهو لا يريد قضاءها يكفر، سواء كان مستحلا أو كان متكاسلا. وقسم يرى أنه يكفر إذا كان مستحلا لا متكاسلا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها وهو لا يريد قضاءها أيضا، أن عمله يكون حابطا بالمغالبة. وما معنى المغالبة؟ يعني مغالبة السيئات للحسنات، مغالبة السيئات للحسنات. فهذه سيئة كبرى تغلب كل حسناته، فهذه سيئة كبرى تغلب كل حسناته. وقال بعض العلماء: معنى الحديث أنه لا أجر له ولو صلاها بعد أن خرج وقتها، ما دام أنه لا عذر له. فمعنى فقد حبط عمله يعني فقد حبط عمله لصلاة العصر إن صلاها بعد خروج وقتها من غير عذر، فإنه لا يثاب عليها ولا أجر له. يعني إنسان تكاسل عن صلاة العصر ولم يصلها في وقتها، لم يصلها إلا بعد المغرب، صلاها بعد المغرب ولم يكن معذورا، ما غلبه شيء، فإنه لا يؤجر على هذه الصلاة. وقال بعض العلماء أن من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر فقد حبط عمله في ذلك اليوم الذي لم يصلي فيه العصر، فقد حبط عمله في ذلك اليوم الذي لم يصلي فيه العصر. فذاك اليوم لا يقبل منه عمل مطلقا في ذلك اليوم. واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن ترك صلاة العصر بالكلية بحيث لا يصليها أصلا فهو لا يصلي العصر، لا يصلي العصر، يصلي الصلوات الأخرى ولكن لا يصلي العصر، لأنه يأتي مثلا من العمل وهو متعب وينام ولا يهتم، ويقوم يصلي المغرب ولا يصلي العصر. أنه إن ترك صلاة العصر بالكلية بحيث لا يصليها يحبط عمله كله، لأنه يكفر بهذا. وإن تركها في يوم معين، وإن تركها في يوم معين يحبط عمله في ذلك اليوم، في ذلك اليوم. يعني أن ابن القيم رحمه الله يرى أن الترك العام لصلاة العصر يقابله حبوط عام للعمل، وأن الترك المعين لصلاة العصر يقابله حبوط معين للعمل. فإذا كان إنما ترك صلاة العصر متعمدا من غير عذر ولم يصلها في وقتها في يوم، فإنه يحبط عمله في ذلك اليوم. وقال بعض العلماء هذا وعيد يراد به الزجر، هذا وعيد يراد به الزجر، فيمر كما هو مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد، مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد. ولا شك أن القول إن تارك صلاة العصر يحبط عمله هو الصواب، هو الصواب. والراجح أنه إن ترك صلاة العصر متعمدا لا يؤديها في وقتها ولا يقضيها بعد خروج وقتها، تركا متتابعا، أن عمله يحبط بذلك، وأنه يكون مرتدا بذلك. أما إن تركها في يوم تكاسلا لا استحلالا فإن عمله في ذلك اليوم يكون حابطا ولا يكون مرتدا بذلك. وعلى كل حال فالحديث يدل على أن تفويت صلاة العصر حتى يخرج وقتها من غير عذر منكر عظيم وجرم كبير ومعصية من أكبر الذنوب، ويدل على أن تفويت صلاة العصر ليس كتفويت غيرها وإن كان الكل جرما، وإن كان الكل إثما عظيما ومعصية كبرى، لكن تفويت العصر على وجه الخصوص أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بهذا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحافظ المنذري وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع لفظه: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته. هذه سقطت عند الحافظ، حتى تفوته فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وأيضا عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. وفي هذا الحديث ما في سابقه من الوعيد الشديد، لكن في حديث بريدة: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبط الله عمله خبر، خبر. والأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبط الله عمله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يحبط الله عمله. وهذا يدعو المؤمن لأن يكون حذرا حذرا شديدا من تفويت صلاة العصر. فمن ذا الذي يطيق أن يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ من المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من عمل عملا فيكون من أهل ذلك العمل؟ إن المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحذر حذرا شديدا من أن يكون من أهل ذلك العمل. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وزاد في آخره. قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت.
الله المستعان. هذا الحديث الصحيح العظيم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني أن الذي تفوته صلاة العصر حتى يخرج وقتها من غير عذر فكأنما سلب أهله وماله، وبقي في الدنيا وحيدا بلا أهل وبلا مال، أي كأنما أصابته مصيبة عظمى. هي أعظم ما يصيب الناس، وهي فقد الأهل جميعا وفقد المال. وقال بعض أهل العلم معنى الحديث: فكأنما سلبه سالب ماله وقتل أهله، فصار يطلب ثأره منه، فاجتمع عليه ألم الفقد وحرارة طلب الثأر. يعني كأنما رأى رجلا يقتل أهله ويسلب ماله، فصار يطلب ثأره منه، فاجتمعت عليه مصيبتان مقلقتان عظيمتان: الأولى أنه فقد ماله وأهله، والثانية أنه فقد راحة قلبه، فهو يطلب عدوه يريد أن يأخذ ثأره، وفي ذلك حرارة في القلب عظيمة. والشاهد أن هذا الوعيد الشديد والخبر الأكيد إنما ورد في الذي لا يصلي العصر في وقتها، وإنما يصليها بعد خروج وقتها، فكيف بمن لا يصليها أصلا لا في وقتها ولا بعد خروج وقتها؟ لا شك أنه أعظم مصيبة وأعظم إثما. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على صلاة العصر في وقتها، وأن يبذل جميع الأسباب التي تجعله محافظا على هذه الصلاة العظيمة، الصلاة الوسطى، في وقتها. نعم.
قال رحمه الله: وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية قال نوفل: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي العصر. رواه النسائي.
نعم، هذا الحديث عند النسائي كما ذكر الشيخ وكما ذكر المنذري. وفي رواية عند النسائي أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن نوفل بن معاوية: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هنا لم تعين هذه الصلاة، لكن في رواية النسائي بين ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الصلاة وأنها صلاة العصر. ومحصل الباب أن أعظم عمل عند الموحد الصلاة، أعظم عمل عند الموحد الصلاة، وأنه يجب على المؤمن والمؤمنة المحافظة على الصلاة في وقتها، وألا يخرجها عن وقتها بغير عذر، بغير عذر. والناس في الصلاة على أحوال، فمنهم من يصليها لأول وقتها، من يصليها لأول وقتها فيبكر بالصلاة غير مخل بواجب عليه، يعني ما يصلي بعد الأذان في البيت ويترك الجماعة، ولكن يبكر بالصلاة غير مخل بواجب عليه. فالمرأة تبكر بالصلاة بعد الأذان، تصلي السنة القبلية إن كان للصلاة سنة قبلية، ثم تبادر بصلاة الفرض. والرجل يبادر مع الجماعة بالصلاة في أول وقتها، وهذا أفضل عمل الموحدين، أفضل عمل للموحدين أن يبادروا بصلاة الفرض في أول وقتها، أفضل عمل للموحد أن يبادر بالصلاة في أول وقتها. ومن الناس من يصليها في وقتها، وهذا على خير، وفاته أجر التبكير، وفاته أجر التهجير والتبكير بالصلاة. ومن الناس من يؤخر الصلاة ويلهو عنها حتى إذا بقي من وقتها الشيء القليل بادر لنقرها، وهذا قد وقع في الحرام، وقع في الحرام وتوعد بويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء الساهون هم الذين يلهون عن الصلاة في وقتها حتى إذا بقي القليل من وقتها تذكروا ونقروا وصلوا الصلاة في آخر وقتها. ومن الناس من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ولا أمر غالب، ثم يصلي الصلاة قضاء بعد خروج وقتها، وهذا آثم، وهو أشد إثما من الذي قبله. ومن الناس من لا يصلي الصلاة أصلا، لا في وقتها ولا في خارج وقتها، وهذا ليس على عهد محمد صلى الله عليه وسلم ولا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقل نفسه من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى حزب أهل الكفر، والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي أن نعلم وندرك أن أعظم ما نحافظ عليه بعد توحيدنا الصلاة، وأن أعظم ما نربي عليه الأبناء والبنات الصلاة والعناية بالصلاة والاهتمام بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان والترهيب منها عند عدمهما.
شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأحاديث المتعلقة بالإمامة، وأصل الإمامة الاقتداء، أصل الإمامة الاقتداء، فمن اقتديت به فقد جعلته إماما، فقد جعلته إماما. والمقصود بها هنا تقدم الناس في الصلاة ليقتدوا به وترتبط صلاتهم به. المقصود بالإمامة هنا تقدم الناس في الصلاة ليقتدوا به وترتبط صلاتهم به. والإمامة لها فضلها، فالإمامة إنما يتولاها أفاضل الناس، فأول من تولاها أشرف الناس على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون، وهذا شرف للأئمة من بعدهم. فمن فضل الإمامة أنه يصطفى لها الأفاضل من الأمة، وللإمام أجره، فله أجر الصلاة، وله أجر الصلاة جماعة، وله أجر الإمامة، وله أجر التسبب في الإحسان، أربعة أجور ثابتة: أجر الصلاة فإنه قد صلى، وأجر صلاة الجماعة وهذا مقدار زائد على أجر الصلاة فإنه قد صلى بالجماعة ومع الجماعة، وله أجر الإمامة فإن الإمامة في ذاتها قربة يؤجر عليها، وله أجر التسبب في إحسان صلاة الناس، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. وأما السؤال الذي يذكره أهل العلم وهو هل له أجر كل من يصلي خلفه، هل له أجر كل من يصلي خلفه، ذكر هذا بعض العلماء وذكروا أن الإمام يجمع أجور المصلين الذين صلوا خلفه من غير أن ينقص ذلك من أجور المصلين شيئا، ولكن لم يرد دليل يدل على ذلك، فلم يثبت دليل يدل على ذلك، إنما ورد أن للمؤذن أجر من يصلي في المسجد لأذانه، أما الإمام فلم يرد في ذلك شيء، لكن الأجور الأربعة المذكورة ثابتة للإمام. نعم.
قال رحمه الله عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما: من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. قال الحافظ: هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي المصري، وعبد الرحمن يأتي الكلام عليه.
نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح، وذكرت لكم أن مراد الشيخ ناصر رحمه الله بقوله حسن صحيح أن الحديث بهذا الإسناد حسن، أن الحديث بهذا الإسناد حسن، لكن له طرق أخرى صحيحة. هذا الحديث قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، سقط هنا فقلنا: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا، هذا من لفظ الحديث إلى آخر الحديث. قال وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما، قلت: وقريب منه لفظ الحاكم، وقريب منه لفظ الحاكم. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع قوم هو أفضلهم، ليس منهم صحابي، فحضرت الصلاة فأرادوا منه أن يتقدم فأبى، لم يرد أن يتقدم، فقالوا له: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا. فذكر عذره فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. هذا معنى أن الإمام ضامن، فمن أم قوما فإن أحسن وأتم فله أجر التمام والإحسان، ولهم الأجر أجر التمام والإحسان. فإن صلى بهم على السنة من غير تطويل عليهم فاز بأجر التمام وبتسببه لهم في التمام، وهم يفوزون بأجر صلاتهم على التمام. وهذا يجعل الإمام يحرص على أن يتم صلاته، وذلك بأن يقارب صلاته من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على صحة قلبه من جهة الإخلاص ومن جهة الخشوع، ليفوز ويفوز المصلون من ورائه. وإن لم يتم فلهم التمام، كل له أجر صلاته. نقص الإمام لا يؤثر في نقص صلاة المأمومين. فلو فرضنا أنك صليت خلف إمام لا يصلي للسنة، مثلا يسدل ولا يقبض وهو قائم، فإن نقصه عليه إذا علم بالسنة وتركها لمذهب. لا عذر لأحد علم بالسنة أنه يتركها لأن إماما قال، فإمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرف أحد من الأمة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يثمر نقصا في صلاة المأمومين إن صلوا على السنة فقبضوا مثلا وهم يعني يقرؤون ونحو ذلك. وهذا مثال لتقريب الأصل. ومن هنا أخذ العلماء أن صلاة المأمومين ترتبط بصلاة الإمام فيما فيه اتباع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما ما خفي فلا ترتبط صلاة المأمومين بصلاة الإمام. فلو فرضنا أن الإمام كان يصلي بلا وضوء والمأمومون ما يعلمون، إما أنه أصلا والعياذ بالله صلى بلا وضوء وهو يعلم، أو نسي وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ما توضأ فأتم صلاته، أو انتقض وضوءه وهو يصلي وأتم صلاته، فإن صلاة المأمومين صحيحة ما دام أنهم لم يعلموا بحاله حتى فرغوا من صلاتهم، سواء علموا بعد أو لم يعلموا. لو أنه ندم وأخبرهم، قال ترى صلاة العصر أمس غلبني الشيطان وصليت بلا وضوء، انتقض وضوئي وصليت بكم. صلاتهم صحيح، وإنما صلاته الباطلة، أو لم يعلموا ما أخبرهم. صلاتهم صحيحة، فصلاة المأموم إنما ترتبط بصلاة الإمام فيما فيه اتباع، وهذا في الظاهر الذي يجب اتباع الإمام فيه وهو هيئات الصلاة. أما السنن التي لا تخل بالهيئة كالقبض ونحو ذلك فهذا خارج عن حده، وسيأتينا إن شاء الله في موطنه، وأبين لكم الضابط فيما يتبع فيه المأموم الإمام وما لا يتبع فيه الإمام. فمن أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم، خشي عقبة رضي الله عنه من الإثم، وأن يتحمل إثم النقص في الصلاة. وفي لفظ ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وهو قريب من لفظهم من أما الناس فأصاب الوقت، وهذا دليل على أن المقصود بالإحسان الإحسان في الشروط والمقدمات والذات، الإحسان في شروط الصلاة فيسبغ الوضوء ويحرص على الوقت، والإحسان في ذات الصلاة فيحرص على أن يصلي على السنة. من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. يأثم هو إذا ترك شيئا مما يجب عليه ويؤثر ذلك في صلاته، ولا يأثم المأمومون ولا يؤثر ذلك في صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري وغيره وابن حبان في صحيحه، ولفظه سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم وإن انتقصوا فعليهم ولكم، وفي الباب أحاديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وغيرها، وتقدم في الأذان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يقول العلماء اللام في لكم للتعليل أي يصلون لأجلكم، والمقصود يكونون إماء يكونون أئمة لكم، فهم يصلون أئمة لأجلكم. فإن أصابوا فلكم، وفي رواية ولهم، وهذا اللي دلت عليه الأحاديث، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعند ابن حبان سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، وفي بعض الروايات أمراء يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم ولهم وإن انتقصوا فعليهم ولكم، والمعنى كما تقدم. ففي هذا بيان فضيلة الإمامة لمن أحسن، وأنه يشرع للإمام أن يحسن صلاته من غير إثقال على المأمومين، وأن الإمام إذا انتقص من الصلاة شيئا مما يجب عليه فإنه يأثم ولا يضر ذلك صلاة المأمومين، ولا يضر ذلك صلاة المأمومين. كم الساعة؟ لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله كما تعلمون في عصر الخميس والجمعة والسبت درسنا في شرح كتاب دليل الطالب بإذن الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا سائل يقول: هل ورد دعاء معين عند شرب ماء زمزم؟
لم يرد شيء بعينه، لكن السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم كانوا يتضلعون من ماء زمزم فيشربون شربا كثيرا حتى كأن الماء يصل إلى أضلاعهم، ثم يسألون الله ما يحبون، لأن زمزم لما شرب له، فكانوا يحرصون على سؤال الله عز وجل ما يحبونه وأعلى ما يريدونه. فمنهم من سأل الله حفظ القرآن فحفظه، ومنهم من سأل الله حفظ أحاديث فحفظ، وغير ذلك. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول: في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر الحديث، من اجتهد في الإتيان بهذه الأمور إلا أنه فاته الدنو من الإمام في المسجد النبوي لكثرة المصلين، فهل ينال الأجر المذكور في الحديث؟
المقصود التبكير، فإذا بكر وتقدم وراح مثلا في الساعة الأولى وانتهى وجلس إلى حيث ما انتهى وأنصت، فإنه يحصل له الفضل، لكن كما قلت المقصود أن يبكر. فإذا بكر وجلس حيث انتهى فقد حصل له المقصود، وليس للدنو من الإمام حد، وإنما المقصود منه القرب بأن يقترب من الإمام ما استطاع. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول: هل يجوز الاتفاق على عقد شراء شقة بالتقسيط على أنه إذا تأخر القسط تكون عليه زيادة 10% مع العلم أنه قادر على الدفع؟
هذا من أسوأ صور الربا، هذا من ربا الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يزيدون في الدين الذي في الذمة مقابل الزيادة في الأجل. فربا الجاهلية له صورتان: الصورة الأولى أن يكون بزيادة من الأصل، يقرضه 100 على أن يردها 150، والصورة الثانية أن يقرضه بلا زيادة إلى أجل، لكن إذا حل الأجل قال في أو زد، فيفرض عليه زيادة مقابل زيادة الأجل، وهذا من ربا الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع. فربا الجاهلية موضوع، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وأما شرط العقوبة بالمال فإنه لا يجوز في باب الأموال، لا يجوز في باب الأموال كسؤال السائل. وأما في باب الأعمال، مثلا اتفقت معك على أن تبني لي عمارة في مدة سنة ب100,000، واشترطت عليك إذا تأخرت عن السنة شهرا أن تعطيني 10,000. لاحظوا يا إخوة أن الحق عمل وليس مالا. هذه محل خلاف بين العلماء، هل يعاقب بالمال أو لا يعاقب؟ والراجح أنه يجوز. فإذا اشترط عليه أنه إذا أخر تسليم العمل فإنه في كل مدة يدفع كذا مقابل تأخير تسليم العمل، فالراجع عندي أن ذلك يجوز. إذن انتبهوا يا إخوة، لا يجوز ذلك في باب الأموال والنقود مطلقا، وأما في باب الأعمال فمحل خلاف بين الفقهاء. والراجح عندي والله أعلم أنه إذا كان معلوما محددا فإنه يجوز مقابل تفويت المصلحة بتأخير تسليم العمل. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.